لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نستكمل درسنا الليلة أيها الإخوة في طريقة جديدة أو سبب آخر من الأسباب المعينة على غض البصر، ألا وهو العلم بفوائد غض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. الفائدة الأولى لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. أيها الإخوة، إنني أريد حين نتكلم في هذه المسألة أن نتكلم على فضول النظر عموما، فالنظر إلى النساء المتبرجات مرض، وأيضا مرض جديد النظر إلى شهوات الدنيا عموما، إلى الأموال، كأنه يرى سيارة جديدة جميلة ينظر إليها ويتأمل ويشتهيها، أو ينظر إلى رجل معه مال فيشتهي هذا المال، أو ينظر إلى الفتينات التي فيها عروض الملابس، ياه بنطلون بمئتين جنيه، ياه حذاء بتلتمية جنيه، ياه قميص بكذا. هذه الأمور مما أمرت أن تغض بصرك عنها أيضا. قال تعالى: ولا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انظر لمن هو فوقك في الدين وإلى من هو تحتك في الدنيا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. حين تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، أنت تلبس قميص بثلاثين جنيه، حين تنظر لرجل يلبس قميصا بعشرة تقول: الحمد لله أنا في نعمة. أو أنك تلبس فوق هذا القميص لوفر أو بانطو أو غير ذلك من هذه الملابس، فإنك تحمد الله حين ترى غيرك لا يلبس. أما إذا رأيت غيرك يلبس ثيابا ثمنها أضعاف ما تلبس، فلا شك أن قلبك يتقطع حسرات. تنظر إلى هذا وتتمنى أن تعطى مثله ولا تعطى، ولن تعطى فتدوم الحسرة ولا وصول إلى ما تطلب، وذلك غاية الألم والعذاب، فيقودك هذا إلى الحسد والحقد، إلى الحسد والحقد، فتغضب ربك ولا تنال ما يطلبه. تغضب ربك بكونك تحسد أو تتسخط نعمة الله. وأظننا ظلم نفسنا معاصي القلوب، أن من معاصي القلوب احتقار النعم. هذه معصية من معاصي القلب، أن تحتقر وتزدري نعمة الله عليك، أن تحتقر نعمة الله عليك. أما المؤمن الذي يعرف الله ويحب الله، فأي نعمة تأتيه من الله تعظم النعمة عنده. لماذا؟ لأنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فأيما نعمة تأتيه تعظم عنده لأنها من الملك فيحبها وتعظم عنده. قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ نظر إلى امرأة، فقالت له: ما شأنك؟ مالك؟ فقال لها: وما عليك؟ أنا ضريتك في إيه؟ وما عليك من النظر؟ فقالت: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه
ولا عن بعضه أن تصابروا. تشوف حاجة ما انت سأدها. فرت هواية. وكما قلت مرة أنه للأسف الشديد شارك في هذه الهواية وفي الأيام المتأخرة النساء الأخوات المنتقبات هواية الفرجة على الباترينات في وسط البلد. هذه هواية سيئة، هواية سيئة وليست من أخلاق المؤمنين أن تدور وتطوف على هذه الفترين لتتأمل ما فيها. لماذا ومن أجل ماذا ويسيم في هذا؟ إنه لا شك تضيع وقت وإفساد قلب وإغضاب رب وتبرج وخروج في الطرقات، وكل هذا من الأذى بمكان. النظرة إخوتاه تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتل جرحت. والنظرة بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أحين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته عينه ما ضر مهجته قلبه، يسر العين ما يضر القلب، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. الذي ينظر كأنه يرمي بسهم، ولكن لا يرمي بالسهم على المنظور، وإنما يرمي بالسهم على قلبه هو. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. يقول ابن القيم في أبيات له من الشعر: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصيبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقف إنه يأتيك بالعطب. يا راميا بسهام اللحظ، يا راميا بنظر العين مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصيبي، أنت القتيل بما ترمي من هذا النظر. فالفائدة الأولى لغض البصر، لكي تغض بصرك اعرف الفوائد. أول فائدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. طالما الإنسان يغض بصره تجد قلبه سليما. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ولن تدخل الجنة إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الفائدة الثانية أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة تكون في الوجه وفي الجوارح وفي القلب. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى آية النور في قوله تعالى: الله نور، الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا حتى كأنه منشق منه، وهو قوله: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله في قلبه نورا. وابن القيم اجتهد في تصحيح هذا الحديث، وهذا الحديث كأنه ضعيف أو حسن لغيره، هذا أمثل الأقوال فيه. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء رقم 1 صفحة 61، اسمع الكلام المهم الخطير جدا ده. يقول ابن القيم: وقال تعالى عقيبة، عقيبة يعني بعده بقليل، لأن عقيبة تصغير عقب يعني بعده، عقيب يعني بعده بقليل. عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وسر هذا، انتبه، وسر هذا أن الجزاء من جنس العمس، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بنور القلب ما لم يره من أطلق بصره ولم يغفيه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والكذب والظنون. فهمتني؟ يعني أن من أطلق بصره فإنه بكل نظرة تنكت في قلبه نكتة سوداء، نظرة أخرى نكتة ثانية، نظرة ثالثة نكتة ثالثة، وهكذا حتى يسود القلب كله. ومن غض بصره صار القلب على أصل الطهارة، على أصل السلامة، فصار القلب صافيا منيرا. ثم تأتي الحسنات والخيرات فتزيد جلاءه، فكلما ازداد جلاء القلب ازداد نورا، وكلما ازداد نورا ازداد إشعاعا، وكلما ازداد إشعاعا رأى الحقائق كما هي عليه، رآها صحيحة، فيرى الدنيا على حقيقتها أنها تساوي ماذا، ويرى كل تلك العلوم على حقيقتها أنها تصنع ماذا، ورأى الناس على حقيقتهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأنهم لا قيمة لهم، فصدق لجؤه إلى الله فعلمه الله ما ينفعه. انتبهت؟ فلذلك غض بصرك يعطيك الله عز وجل نورا تمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، آخر سورة الحديث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا رب اجعل لنا نورا نمشي به. أيها الشباب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يتخبط في الظلمات. لذلك أنت محتاج لنور تمشي به في هذه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لذلك انتبه إلى أنك في هذه الدنيا مع ظلمات الفتن، فتن كظلمات الليل، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يا رب ارزقنا نورا نمشي به في الناس بغض البصر، يجعل الله لك هذا النور. اسمع هذه الآية الجميلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله أكبر، والله أحق أن تكون هذه الآية سراجا نسير به في هذه الدنيا. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الفائدة الثالثة، أنه بهذا النور فإن غض البصر يورث صحة الفراسة، يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته. فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة، القلب يعني تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها. فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. شوف لما تيجي جنب المراية وتتنفس فيها تجد ان زي ما بيقول المراية تشبر البخار، كذلك قلبك لما تنظر لامرأة وتتنفس الصعداء هذا النفس يسود قلبك، يظلمه، يمنعه من رؤية الحقائق كما هي. مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، اللهم اجعلنا متبعين لسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لا تخطئ له فراسة. نقول تاني، فبتصلي اللهم صل على النبي محمد وآله، هذه خمسة، خمسة أسباب لتحصيل الفراسة. فراسة يعني إيه يا شباب؟ يعني يشوفك كده وانت جاي، زي ما حصل كما يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال: ألا يستحي أحدكم أن يدخل علينا وفي عينيه أثر الزنا، وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله؟ أنت عرفت منين؟ أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن يذنب أحدكم فيصبح عليه مزلته. يذنب أحدكم فيصبح عليه مزلته، للذنب أثر في الوجه ولكن لا يراه إلا المتفرسون أصحاب الفراسة الصادقة. ينظر إليه فيقول لك: ذنوبك كذا وكذا. ينظر إليك ثاني يوم يقول لك: ما شاء الله أنت النهاردة أحسن. ينظر إليك إلى آخره، ينظر تفتضح أمامه أمامه. ولذلك كنا كثيرا، والله والله كنا كثيرا ما نستحي أن نأتي المشايخ إلا بعد توبة. المشايخ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق، المشايخ الصادقين العلماء العاملين. كان الرجل منهم يراك يوما فيلفت بصره عنه، لا ينظر إليك، ويقول: النظر في وجوه الظالمين خطيئة، عقوبة. ويوما آخر يقبل عليك بكليته وأنت تعرف حالك. فراسة، فراسة ليست هذه الأمور كشف من كشف الصوفية ولا إلهام من إلهام الصوفية المزعومة، هذا كله كذب وزور وبهتان، وإنما القضية فعلا أنت تحسها من نفسك أنك إذا كنت يوما عاصيا لله مطلقا بصرك كسرت الكلام بكذب أو بغيبة أو بنميمة تراها في نفسك. اذهب أنت بنفسك وانظر إلى وجهك في المرآة، تجد سواد المعصية يعلوك وذل المعصية يظهر عليك وكآبة المعصية ونكدها عليك ظاهر حتى في طريقة كلامك. هذه أمور تتضح لكل ذي عينين من أهل البصائر، أما أهل البصائر فيكون الأمر عندهم أقوى وأظهر. يقول شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة. قال: من عمر ظاهره باتباع السنة، كأن اتباع السنة في الظاهر عمار ومخالفة السنة خراب، نعوذ بالله وإياكم من الخراب. وباطنه بدوام المراقبة، مراقبة الله عز وجل بشهود اسميه الرقيب القريب. اسم الله الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، الآية الأولى في سورة النساء، رقيبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فبمداومة مطالعة هذين الاسمين القريب الرقيب يعمر باطنك بدوام المراقبة، تستشعر مراقبة الله لك. ثلاثة: وغض بصره عن محارم الله. أربعة: وكف نفسه عن الشهوات. كف نفسه عن اتباع الشهوات، عن الشهوات، أنه ترك الشهوات. الحديث في الزهد للإمام أحمد بإسناد جيد أن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق رضي الله عنهما، عن عمر وجابر يعني، لقي عمر جابرا فقال: إلى أين يا جابر؟ قال: أشتري لأهلي لحما بدرهم. يقول له: رايح فين يا جابر؟ قال له: اشتهت نفسي اللحم فخرجت أشتري لحما بدرهم. فقال عمر: أو كلما اشتهت نفس أحدكم شيئا أتاها به؟ أخشى أن يقال لكم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. شوف الكلام، أو كلما اشتهت نفس أحدكم شيئا أتاها به. انتبه لهذه القضية، أنك إن أتيت لنفسك بكل ما تستهيه ستشتهي الكفر. نعم هكذا بالتدرج تشتهي طيبات مباحات مكروهات محرمات تصل إلى الكفر. لا تتابع نفسك على مشتهاها، امنعها مباح مطلوبها ليقع الصلح على ترك الحرام. كلام لنا قديم. فالمقصود أن يكف نفسه عن الشهوات تلك الرابعة الخامسة وأكل من الحلال. اللهم وسع أرزاقنا والمسلمين بالحلال وبارك لنا فيها. كان شجاع لا تخطئ له فراسة، والله سبحانه وتعالى يجري على العبد ما على عمله، يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه. فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته. فلما حبس العبد الصالح بصره لله أطلق الله له نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. الفائدة الرابعة من فوائد غض البصر أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. الذي يغض بصره يفتح له أبواب العلم وطرقه وتسهل له الأسباب، ذلك بسبب نور القلب. فإن القلب إذا استنار انكشفت له المعلومات بسرعة ونفذ بعضها إلى بعض، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. كان رجل من أهل زمان، اقرأ لابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر حديث ابن الجوزي عن نفسه، تجد الرجل كان يتكلم في العلوم كلام حشيب جدا، في الفقه في الحديث في السيرة في الوعظ ما فيش بعد كده. كل المواعظ التي أذكرها لكم من كلامه، من كلام ابن الجوزي. تسمع كلامه في غض البصر، صلى الرسول صلى اللهم صل على محمد، يقول ابن الجوزي في مسألة غض البصر: يا عجبا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم، لو تفكروا في حال صفائهم في أكدارهم لما سلكوا طريق اغترارهم. أما يكفي في وعظهم وازدجارهم قول ربهم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول: الدنيا دار الآفات والفتن، كم غرت غرا وما فطن، أردت ظاهرها والظاهر حسن، فلما فتح عين الفكر من الوسن قال رب ارجعوني ولن. يقول: الدنيا دار الآفات والفتن، كم غرت غرا وما فطن، أردته ظاهرها، أردته الدنيا ظاهرها والظاهر حسن، فلما فتح عين الفكر من الوسن قال رب ارجعوني ولن. ويح المقتولين بسيف اغترارهم، والشرع ينهاهم عن أوزارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أين أرباب الهوى والشهوات؟ ذهبت والله اللذات وبقيت التبعات، وندموا إذ قدموا على ما فات، وتمنوا بعد يبس العود العود. وهيهات فتلمح في الآثار سوء أذكارهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نازلهم الموت على الذنوب، فأسروا في قيود الجهل والعيوب، فرحلت لذات خلت عن الأفواه والقلوب، وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب، حين خرجوا من ديارهم في ثياب إدبارهم وحصي التوبيخ في أدبارهم. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للناظرين إلى المشتهى، قل للناظرين إلى المشتهى في ديارهم: هذا أنموذج من دار قرارهم، فإن استعجل أصفار الهوى فدارهم. دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. فإن استعجل أطفال الهوى فدارهم. وعدهم قرب الرحيل إلى دارهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني احذروا نظرة تفسد القلوب وتجري عليكم الذم والعيوب تسخط مولاكم علام الغيوب. لقد وصف الطبيب حمية للمطيوب فلو استعملوا الحمية لم تتعرض الحمى لأبصارهم. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفقنا الله وإياكم للهدى وعصمنا وإياكم من سبل الجهل والردى وسلمنا من شر النفوس فإنها شر العدى وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا كلامه رجل جليل القدر. تجد في الفقه في العقيدة في التفسير فيه ونوينه في العقيدة الرجل متلون أحيانا يثبت الصفات كمذهب أهل السنة والجماعة كمذهب الصحيح وأحيانا يؤول وله كلام عجيب فأحذرك منه. المقصود وفي كل فن يتكلم بكلام عالم. أيضا شيخ الإسلام تيمية تراه إذا تكلم في اللغة إذا تكلم في المنطق في الفلسفة في علم الكلام يعني إذا تكلم في الفقه إذا تكلم في العقيدة إذا تكلم في الشعر إذا تكلم هكذا علماء. إنما فتح الله بصائرهم لما غضوا أبصارهم. وابن القيم وغير كل العلماء الإمام الشافعي والإمام مالك الإمام أحمد كل العلماء يعني أنا أذكر فقط لك نموذج يعني. الفائدة الخامسة وبها نختم أنه يورث القلب الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. غض البصر يورث القلب الثبات ويورث القلب القوة والشجاعة فيجعل للقلب سلطان الحجة. ذكر عن بعض السلف إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف ويرتعد الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في من اتبع هواه فأطلق بصره من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها مما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. من آثر هواه على رضا الله جعل الله فيه هذه الذلة والمهانة. لذلك وأنت في الجامعة أو في الشارع أو في العمل تجد الذي يهوى امرأة أذل شيء لها، صح ولا لا؟ حتى أنهم يقولون هذا في كلام الحب، يقولوا إن في الحب ما فيش إيه؟ ما فيش كرامة، ماشي حبيب أنت. نعم يقول له كرامتي، يقول له الحب ما فيش كرامة وهكذا، لأنه ذليل في قمة الذل والمهانة. ولذلك أنت حين يحكي لك أحد هؤلاء، هو صاحبنا موجود ولا لا يا محمد عشان نتكلم عنه، أحد الشباب أكرمه الله وتاب، نسأل الله أن يتوب على الشباب المسلمين. اللهم تب علينا وعلى شباب المسلمين توبة نصوحة. اللهم تب علينا وعلى المسلمين توبة ترضيك. لذلك كان بودي أن أنا أقدم في بداية الدرس أننا الليلة رمضان إمتى؟ خلاص يومين، إن لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله نتكلم بكرة في خطبة أرجو أن تكون مهمة، أرجو أسأل الله أن يفتح علي وعليكم، يعني أن نتكلم في الخطبة بكرة على حصاد العام. رمضان ده بيفكرنا أن في سنة فاتت شكلها ايه السنة. لعلي اقول ان هذه السنة اثبتت اننا امة ماتت، صح؟ امة ماتت ليس لها اي موقف. ذكرني بربك على موقف اتخذته امة المسلمين تجاه اخوانها من المسلمين من البوسنة من السيسان من فلسطين من أي مكان مستوى العالم. ماذا فعلت الأمة الإسلامية أو الأمة العربية أو ماذا فعلنا؟ تقدر تقول لي ولا شيء؟ حطين إيدينا في جيوبنا وقاعدين نتفرج. ماتت الأمة. لذلك حق لنا أن نقول لما رأت أم احد الخلفاء العباسيين ابنها لما زال ملكهم ودخلت الدولة الاموية عليهم فجعل يبكي فقال تبكي بكاء الاطفال على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. نعم للاندلس نعم اخر ملك. المقصود انه في قمة الذل والمهانة هؤلاء الذين يحبون الشهوات هؤلاء الذين يتبعون هواهم تجد فيهم من مهانة النفس وحقارتها شيئا عجيبا تأنف منه. قال الحسن انهم يعني اهل المعاصي انهم وان هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البرازين فان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يذل من عصاه. احفظها دي. ابى الله الا ان يذل من عصاه. لابد لكل عاصي من ذل. ولذلك دائما نستشهد معشر الموحدين اسال الله يجعلنا واياكم موحدين ان من لم يوحد الله فاشرك عبد مع الله الهه كثيره ومن لم يذل لله ذل لكل شيء غير الله. هذا امر محسوم متفق عليه. لذلك تجد كل من يتبع هواه ويطلق بصره فيه قسط ونصيب من هذه الخصلة السلكية وتلك المذلة والمهانة من فعل من عاداه بمعاصيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز ولا يعز من عاديت. الذي يعاديه الله هل يكون عزيزا أبدا؟ أبدا. ولذلك قال الله عز وجل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله.